في مكان وكان
يحكي لأمتنا عن سر عزتنا
يحكي لأمتنا عن سر عزتنا
ولتسمعي.
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد الغر الميامين وشفيع الأمة يوم الدين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موعدنا اليوم مع التهيئة لمعركة اليرموك، وهذه المعركة من أخطر المعارك في فتوح الشام بل في فتوح المسلمين تقريبا على الإطلاق، لأنها معركة لها ما بعدها. والعجيب أن هذه المعركة ليس لها ذكر في تاريخ الدولة الرومانية، لأنهم يهملون المعارك التي هزمهم المسلمون فيها على باب التزوير في التاريخ الذي درج عليه الأعداء. ولا حول ولا قوة إلا بالله، بقي علينا كمسلمين أن ندرس أمجاد أجدادنا. واليوم مع رائعة ليست تستغرق معركة اليرموك بكاملها، وإنما هي روائع متعددة فيما قبل اليرموك في التهيئة وفي التخطيط وفي المراسلات والمفاوضات وما كان عند الفريقين. هذا ما نتعلمه بحول الله وطوله في هذه الحلقة إن شاء الله. هل اليرموك، لو نظرنا إلى الخريطة، نريد أن نقف على يعني الأمر بشكل تقريبي على هذه الخريطة. جيوش المسلمين جاءت من المدينة، جيوش أربعة تفرعت على بلاد الشام. أنا عندي المسلمون كانوا قد سيطروا على حمص، وكانوا قد فتحوا دمشق، وكانوا قد فتحوا فحل، منطقة هنا اسمها فحل، وأخذوا الجابية واليرموك. هذه أيضا منطقة ما بين الأردن وسوريا، أخذوها سيطروا عليها، وكذلك أجنادين كان قد انتصر فيها المسلمون. ولكن كانت هناك قوة مرابطة قوية هنا في بيت المقدس، القدس الشريف. القدس الشريف هنا قوة قوية جدا للرومان، وكانت هذه التحصينات بقيادة الأرطبون، والأرطبون ده كان من قادة الروم المعدودين. وهرقل هنا في أنطاكيا شمال سوريا على حدود تركيا، في الشمال خالص، يدير المعارك عن طريق المراسلات. لما انهزم المشركون في أجنادين، وانهزموا في دمشق، وانهزموا في فحل، وانهزموا في حمص، أراد المشركون أن يقوموا بعمل عسكري قوي جدا. أنا عندي هنا جبهة قوية يقودها الأرطبون، وعندي هنا جبهة أتت من عندي أنطاكيا، من عندي هرقل، ثلاث جحافل. الجحف الأزيد من 100,000، يعني المجموعة 300,000 واقترب بعضهم من الرقم 400,000 مقاتل. 400,000 مقاتل، يعني رقم كبير جدا يهد الأرض هدا. مجموع جيوش المسلمين هنا اللي 7 ولا 8 ولا 5 ولا 10، مجموع جيوش المسلمين لا يمكن له أن يقوم بهذا الأمر. كان سيدنا أبو عبيدة هنا في حمص، وكان في يزيد بن أبي سفيان في دمشق، وكان في عمرو بن العاص في أجنادين، وهناك وخالد بن الوليد هنا في حول دمشق. فأراد أبو عبيدة أن يقرر المصير بسرعة، أراد أن يأخذ أو أن يعقد مجلسا استشاري. هذا المجلس الاستشاري أيها الإخوة، كان هناك رأيين. رأي يقول هيا بنا يا أبا عبيدة نلتقي بهم هنا شمال حمص في الجابية، بحيث كل ما يريد ملك الروم أن يأتي بجيوش نلقاه بها بجيوشنا. ولكن إذا أراد أبو عبيدة ومعه خالد بن الوليد ويزيد بن أبي سفيان أن ينهضوا، لن يدركهم عمرو بن العاص، ولن يدركهم المدد من عند أمير المؤمنين من المدينة المنورة. وإن نصب عمرو لمن هنا لا يمكن أن يقاومه وحده، يبقى هيبقى جبهتين. الجبهة بتاعت المسلمين مش هيقدروا يجابهوا الجبهة الرومانية هنا، وبرضه مش هيقدروا يجابهوا الجبهة الرومانية في أجنادين. فما الذي ينبغي على المسلمين أن يعملوا؟ الخطة الثانية، خطة رقم 2، أن ينسحب المسلمون من حمص يسيبوها للرومان، ماشي، إلى دمشق، وينسحبوا من دمشق يتركوها أيضا للرومان، وتكون هذه المنطقة بكاملها منطقة رومانية، ويأتي عمرو بن العاص في منطقة متوسطة يقصروا المسافة أقصر نقطتين ممكن يلتقي فيهم الجيوش الشمالية والجيوش الجنوبية عند اليرموك. عند اليرموك جيوش الدولة الرومانية، جيش أبي عبيدة يزحف وهم ماشيين وراه، وجيش يزيد بن أبي سفيان يزحف وهم ماشيين وراه. لماذا اختاروا اليرموك؟ لأن اليرموك هذه في منطقة وسط، لا هي في الشمال خالص ولا هي في الجنوب خالص، يمكن أن يلتقي فيها الجيشان من الشمال والجنوب. باختصرنا المدة، لأن ممكن لو بدأنا الحرب هنا بدري الجيش هنا لا يدرك، ممكن عمرو بن العاص يتم تصفية جيشه هنا ولا يدركه أهل الشام، فهذا انسحب من مكانه إلى اليرموك وهذا انسحب من مكانه إلى اليرموك. الأمر الثاني يا جماعة، أن اليرموك هذه المنطقة منطقة إسلامية، يعني قريبة من عمر بن الخطاب وقريبة من المسلمين، ظهر المسلمون هنا محمي بالكيان الإسلامي الكبير، ظهر المسلمين محمي بالكيان الإسلامي الكبير الذي يمكن أن يدعمه. فإن كانت لهم سهل عليهم التقدم، وإن كانت عليهم سهل عليهم الخروج إلى الجزيرة العربية. هذا هو الرسم التقريبي الكاريكاتوري لمشهد المعركة. ولكن كيف سارت المعركة بهذه الطريقة المرسومة؟ اجتمع أبو عبيدة بالصحابة وقال لهم ماذا ترون؟ قالوا نرى أن نترك لهم هذه البلاد وننضم إلى إخواننا ونبعث لعمرو بن العاص ونجتمع في مكان واحد، وهذا انسحاب من المسلمين، انسحبوا من المناطق التي فتحوها. خالد بن الوليد لم يكن يرى الأحداث، لما علم بالخبر قال لو كنت معكم أو لو كان الرأي لي لناجزنا الأعداء في الجابية، نطلع نقاتلهم في الشمال مش هنستنى هنا لغاية ما يقولنا عندنا. وكان هذا الرأي رأي عمر بن الخطاب. ليه؟ لأن كيف يتنازل المسلمون عن بلاد فتحوها ويتركون الدولة الرومانية تأخذ هذه المناطق؟ هذا شيء من التشاؤم، يعني أول مرة تحصل. ولكن الصحابة رأوا ذلك، ندلنا على التربية. سيدنا خالد يقول لولا أنه اجتمع رأيكم على ذلك لخالفتكم. يبقى خالد الوليد بينزل على رأيه الرأي الأغلبية، طالما رأي الأغلبية كده. وكتب أبو عبيدة إلى عمر بن الخطاب يقول له العجل العجل يا أمير المؤمنين، بسرعة الحقنا أدركنا. ليه؟ لأن المسلمين إن أقاموا أصيبوا في دينه، احتسب دينهم إن أقاموا، واحتسب أنفسهم إن أقاموا، واحتسب دينهم إن تفرقوا. يعني المسلمين لو ثبتوا حيموت، ولو تفرقوا حينهزم ودينهم يضيع. فكتب إليه عمر بن الخطاب يصبره ويثبته ويقول له لولا أن اجتمع رأيكم على ترك البلاد للرومان لخالفتكم، لكن طالما اجتمعتوا على رأي دي بركة المشورة وأنا أحترمها. بيقول للراجل اللي جاي له الكتاب بيقول له ازاي المسلمون سابوا دمشق بعد ما فتحوها وسابوا حمص بعد ما فتحوها؟ قال يا أمير المؤمنين إن الشاهد يرى ما لا يراه الغائب. انت قاعد هنا مش شايف، احنا شايفين. لقد أبلغتنا جواسيسنا، العيون بتاعتنا وصلت لنا معلومة إن الجيش بتاع الرومان نازل من الجبل الصبح عبل ما اخر واحد منهم مر كان الظهر بيأذن، يعني 6 ساعات عبل ما عبر الجيش من نقطة واحدة. فكيف تتخيل هذا العدد؟ عدد كبير جدا لا تحتمله الارض. اذا الموضوع كبير. فسيدنا عمر بن الخطاب قال لهم وسأرسل اليكم مددا. مين؟ سعيد بن عامر ابن حزيم. وسعيد بن عامر ده طلع بمدد كام؟ 1000 مقاتل. وعدد المسلمين مجتمعون لما طلع لهم عمرو بن العاص وطلع لهم وقال لهم خالد وكل ده كام؟ 36,000. وقال بعضهم على اكبر تقدير 39,000، والروم تقدير يقول 400 وتقدير يقول 250 وتقدير يقول 300، لكن لما كل مجموعة تطلع اكثر من 100، ودول 3 مجموعات من عند هرقل يبقى المجموع فعلا 350 ل 400، يعني 1 لـ10. المسلم يقاتل 10 والروماني كل 10 رومان يقاتلون مسلما واحدا. طيب دي خطة القتال اللي عملها سيدنا ابو عبيدة ابن الجراح، وبعد كده اراد ان يجمع المشورة، وسيدنا عمرو بن العاص عايز يوصل لاخوانه في اليرموك مش قادر. ليه؟ لان الناس بيشغلوه، يشغلونه بجيوشهم ويشغلونه ببعض الفتن اللي خلوا بعض القرى المجاورة اللي بينها وبين سيدنا عمرو عاه تنقض العاه. يعمل ايه سيدنا عمرو؟ سيدنا عمرو جاب قوة بقيادة عبد الله بن عمرو بن العاص ابنه، وجعلها ترابط قريبا وترهب المنطقة، تحسسهم ان الام المسلمين لسه بقوة. ادي واحد. اتنين، جاب راجل نصراني وبعته برسالة للأرطبون، بعته رسالة للأرطبون يقول له لقد عزمت على قتالك، ورد علي اما تعطي الجزية او اما تسلم او اما تفاوض او تصطلح او تتنازل او تنزل للميدان ونقاتل. يحسسه بقوة، نظام حرب نفسية. وسيدنا عمرو اصلا يفكر على سكة، فكر في سكة يسيب فلسطين خالص ويروح لاخوانه في اليرموك، لكن بيلهب العدو وقال له عجل علي بالرد فاني متعجل في القتال، علشان ما يدهمش فرصة ياخدوا قرار. قالوا للراجل استنى يوم علينا، قعدوا يبعثوا الجواسيس. الجواسيس قالت لهم ده هرقل بعت لهم جيوش ما تخلصش، وانتوا عندكم قوة هتطبقوا على المسلمين من ناحيتين، تنقضون عليهم فتهزمونهم. فقالوا لعمرو للرسول روح قل له اجهد جهدك. في نفس اليوم قال سيدنا عمرو الخبر بان سيدنا ابو عبادة بن الجراح وخالد بن الوليد رضي الله عن الجميع اجتمعوا وادركوه، والحمد لله رب العالمين اجتمع جمع المسلمين واجتمع شملهم في هذه الارض. الروح المعنوية عند الرومان، الرومان كل ما يعدوا بمنطقة كان فيها العرب يلاقوا الناس بيتكلموا عن العرب بكلام كويس، ده ناس عندهم العدل، عندهم الانصاف، عندهم ورع عن مال الرعية. والروم سيرتهم زي النيل، سيئة للغاية، فكان هذا يغضب الرومان. وباهان القائد العام كان مغضبا لان سيرة جنده سيئة وسيرة الاعداء اللي هم المسلمين كويس. الامر الثاني، سيدنا ابو عبيدة لما حس انه مش هيقدر يدافع عن حمص ولا عن دمشق عمل ايه؟ جاب الجزية اللي اخدها منهم ورجعها لهم تاني. قالوا سبحان الله، ما عهدنا قوما يأخذون منا شيئا ثم يردونه من الأمراء. إزاي أول مرة نشوف حكام يفتحوا البلد ولما ياخذوا الجزية يرجعوها تاني؟ فهذا يعني أمر غريب. ولذلك قالوا إنا سنقاتل معكم ردكم الله سالمين غانمين، لأنتم أحب إلينا من الرومان وأصدق وأعدل وأبر. هذا ما كانت عليه الجيوش، وهذه التهيئة التي جعلت المسلمين يتخذون هذه القرارات الحاسمة قبيل اليرموك. فماذا عن المفاوضات وماذا عن الناحية العسكرية؟ هذا ما نتعرف عليه بحول الله وطول ومشيئته في اللقاء القادم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تاريخنا الزاخر
يحكي مكان وكان.